الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فيما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن بين الله عز وجل فضل الصدقة ونهى عن أن تتبع المن والأذى في كلام سام عظيم، جاء النهي مسبوقا بنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. متى سمعت قول الله؟ الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا. الآية تتضمن أن هذا الصنيع الذي فيه النهي عن أن تبطل الصدقات، عن إبطال الصدقات بالمن والأذى، ليس من صنيع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تفعل، هذا ليس من صنيعكم. ولذا جاء في الآية في المثل المذكور ما يدل على أنه صنيع الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أن النعمة التي بين يدي المؤمن ليس هو ربها، وإنما هي منة من الله عز وجل على الإنسان. كان بعض علماء المغرب يوصي تلاميذه فيقول: إذا يسر الله لك وضع لك القبول في الأرض وحضر الطلبة درسك، فاعلم هذا، فاعلم أن هذا من فضلهم عليك، وليس لك فضل على أحد، وفضل. في الحقيقة الصدقة هي فضل من الفقير على الغني. الإنسان العاقل إذا أراد أن يقيس وأن يزن الأمور بميزان الشرع وأحكامه لا بميزان الهوى، يقول الآتي: حتى يظهر أن للفقير فضلا على المعطي، يقول: أنا أعطي والعطاء في حقي واجب، صحيح، وهو ليس في حقه أن يقبل واجبا. الفقير ليس واجبا في حقه أن يقبل. لو أن رجلا بيده زكاة مال أعطاها لفقير، فلو سألنا الحكم الآتي: ما هو حكم أن ينفق الغني صدقة؟ واجب. حكم من أركان الإسلام. ما هو حكم أن يقبل الفقير؟
ليس واجب،
لا، هو لا يقبل. فإن قبل الفقير ففي قبوله منة على الغني، هو لما يقبل الصدقة وليس واجب عليه أن يقبلها، وأنت واجب عليك أن تبذلها، هو الذي يتصدق عليك، هو بقبوله إياها هو له فضل عليك، هو له منة عليك. فأن للعبد أن يرى نفسه وأن يمن على عباد الله سبحانه وتعالى. لذا جاء النداء وهو يتضمن النهي الصريح بعدة أشياء. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء بدأ السياق به، نداء يحتاج العبد أن يلقي بسمعه، فإنه ينهى عن شر يا أيها الذين آمنوا، ثم جاء النهي المباشر عن الوفاء، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الباء بالمن، العربية هذه باء تسمى باء السببية، هذه الباء تسمى باء السببية. لا تبطلوا أعمالكم بسبب المن والأذى، والمن والأذى سبقت في الآية السابقة، وقلنا أول المن من القلب، أن تعطيه وتشعر في قلبك أن بفخر، بتيه، بزهو، بعجب، بأن مجرد ما أعطيته أنت أفضل منه. لا 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 يلزم إن كان المال بين يديك وإن كان هو محروما أن تكون أنت أفضل منه. فإذا الموازين بقيت في محلها حينئذ زال العجب وزال المن وزال الأذى، إن اختلطت الموازين، وهذا أخشى ما يمكن، أخشى ما يمكن أن يحصل عند المؤمن أن تختلط موازينه، وأن يصبح يزن بميزان الخلق ويزن بميزان الشرع، يخلط هنا ويخلط هنا ويخلط هناك، فلا يحقق العبودية لله كما يحب الله عز وجل ويرضى. فهذا يكون تكون أعماله عرضة لأن تزول. ثم جاء التمثيل وفيه التصريح بأن الذي ينفق مع المن كالذي يرائي الناس، بل فيه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر، ليس هو الشهوة الخفية، ليس هو أن يأخذ منك الشيطان نصيبا من نية الأعمال مع النوايا أقسام. فبعض الناس يقبل على العبادة بنية فاسدة فلا يتوجه القلب للرب أبدا، ومن فعل تبطل عبادته، العبادة تكون باطلة منذ البداية، ليس لله فيها نصيب. بمعنى أن العبد حين أقبل ما استحضر أبدا أن هذا العمل لله، ما نواه، تعطلت النية بالكلية، فكيف إذا حل محلها المن بالأذى؟ فلو وجد أدنى شيء من نية خالصة لوجه الله لخاف لخشي الإنسان. من الناس من يقبل بالعبادة بقلبه على الله، ثم في أثنائها يصيد الشيطان منه شيئا، يأخذ الشيطان منه شيئا من هذه العبادة، فينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه من حظ الشيطان. ومن الناس من يستحضر النية قبل العمل وفي أثناء العمل، ثم يصاب بعجب وزهو بعد العمل ويصبح يحدث في العمل، وفي الصدقة يصبح يمن. فهذا الذي يلحق العمل قد يصل إلى بطلان العمل. إذا كان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا، أنام طول الليل وأصبح نادم على نومي وتفريطي وتقصيري في تلك الليلة، أحب إلي من أن أقوم طوال الليل، أكون طوال الليل قائم وفي النهار أنا معجب، رأيت نفسي شيخ المتقين وسيد المؤمنين إلى آخره. فالإخلاص من أسبابه أن تحصل النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. من أسباب تحصيل الإخلاص أن تستحضر النية في قبل العمل، مع العمل، في أثناء العمل، بعد العمل. وأن تكتم ما استطعت عبادتك. ومن أكبر أسباب الثبات، وفي هذا إشارة في الآية التي بعدها، في إشارة في الآية التي بعدها، من أكبر أسباب الثبات فعل الطاعات بالإخلاص وفعل الطاعات في الخلوات. ومن أشد أسباب الانتكاسات فعل الطاعات في الجلوات وسوء الحال في الخلوات. أمام الناس شيخ الإسلام، بينك وبين الله عز وجل ما في شيء عمار، كله خراب في خراب في خراب. هذا أكبر أسباب الانتكاسات، وهذا والعياذ بالله لا يوجد خذلان بعد هذا الخذلان. الله عز وجل يقول، ونتأمل الآية بتمامها، الآية فيها ارتباط في أجزائها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي ينفق ماله رئاء، إيش إعراب رئاء؟ واضحة، مفعول لأجله، مفعول لأجله، واضحة جدا. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يفعل هذا من أجل رئاء الناس. ما قال رئاء الناس، قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس فقط رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي يمن بالصدقة، الذي يبطل صدقته، هذا صنيع المنافق، هذا حال المنافق مذكور في الآية. يقوم بطاعة والطاعة لا تقبل منه. الإنسان لما يقوم بطاعة ماذا يريد من هذه الطاعة؟ يريد في وقت الشدة أن تدفعه، في وقت تمر به في هذه الحياة الدنيا شدة، يا رب يا رب إن فعلت كذا من أجلك فافعل لي كذا وكذا. الصادق المخلص الله يفعل له، ويجد بركة الطاعة في حياته في أولاده، في تأييد الله له، في نصرة الله له. صلى الله عليه يخذلنا، وصلى الله أن ينصرنا وأن يخلأنا وأن يحفظنا. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال فمثله، فجاء المثل، والمثل أيضا فيه دقة تأتينا. لو أردنا أن نقول أن النهي المذكور في الآية، في النهي عن المن بعد ذاك التقديم بتأخير هذا الأمر، إشارة إلى أن النهي أمره عظيم. مهد بآيتين وكل آية فيها معاني سامية، كان هذا موضوع الوقت الماضي والذي قبله، حتى جاء الأمر، وجاء الأمر بصيغة يا أيها الذين آمنوا، الوجه الأول الذي يتضمن النهي، الصيغة الثانية جاءت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الصيغة الثالثة كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن النهي أمره خطير جدا. في الآية تضمن مسألة خطيرة كان الصحابة يخافونها، أن العمل الصالح وإن تم فقد يعتريه ما يبطله، والعلماء اعتنوا بمبطلات الأعمال. مبطلات الأعمال كثيرة، الأعمال تعتريها مبطلات، فحتى يبقى العمل لله فلا بد أن تزول موانع البطلان، وهنالك موانع عامة وموانع خاصة. من الموانع العامة الثبات على الطاعة، فالإنسان إن فعل الطاعات ثم لم يثبت عليها فهذا من مدعاة بطلانها. ولذا الله يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال أهل التفسير لم تنزل آية أشد على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبتتم على طاعة الله ورسوله عرضتم ما فعلتم من أعمال للبطلان. إذا ما ثبتتم على طاعة الله ورسوله عرضتم ما فعلتم من أعمال للبطلان، فإذا قد يبطل العمل بعد قبوله. والآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، الظاهر منها أن الصدقات قد تمت وأنها قد قبلت، الظاهر من الآية أن الصدقة قد تمت وقد قبلت، لكن أنها بعد قبولها وإتمامها جاء مبطل لها، جاء سبب من الأسباب التي يجعلها باطلة لا تنفع صاحبها. هذا المن ولذة. اللسان خطير، موضوع اللسان خطير، والعبد الصالح ينبغي أن يعرف عنه كثرة السكوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نجى من صمت، ولعل أحدكم في الحديث الذي عند البخاري يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا تبطل أعمال. في رواية عند الترمذي خطيرة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل أحدكم يقول الكلمة لا يرى فيها بأسا فتهوي به في جهنم 70 خريفا في البخاري لا يلقي لها بالا، في الترمذي لا يرى بها بأسا فتهوي به في جهنم 70 خريفا الأذى والمن يكون باللسان غالبا، الأذى والمن يكون غالبا باللسان، فالإنسان يحفظ لسانه، يحفظ لسانه ويتق الله ربه. إذن الآية أصل كما يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. خطيئة المن والأذى خطيئة، والصدقة طاعة. لو أردنا أن نوازن فطاعة الصدقة لا تفي بخطيئة المن والأذى، خطيئة المن والأذى أكبر من طاعة الصدقة. ولذا إذا تبع الطاعة خطيئة لا تفي بتلك الطاعة، إيش يكون هذا؟ صدقة باطلة. يعني الرجل ينفق على امرأة ثم ميلها إليه فزنى بها، طيب طاعة نقول كما قال ابن كثير طاعة الإيش؟
الصدقة.
طاعة الصدقة لا تفي بوزر الخطيئة، طاعة الصدقة بل هذه الصدقة باطلة. وما يظهر من دساء من قرائن الأحوال وما يريد الصدقة، هذا يريد المرأة، هذا جعل المال شبكة صاد المرأة به. فالمسألة أصل في البطلان، انتبهوا، ليست المسألة ننظر إليها على أنها يعني نبقى مأسورين في ألفاظ ولا نوسع المعنى. كلام ابن كثير عجيب دقيق، كلام ابن كثير دقيق، يقول طاعة المعصية لا تفي بخطيئة المن والأذى، وعليها فقس، وعليها وهذا شأن الأمة الربانية. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تدخل ملائكة إذا كان فيه كلب أو صورة، طب لو كان فيه خمر من الشد أو من باب أولى لا يدخل الملائكة، لو كان فيه آلة موسيقى من باب أولى لا تدخل الملائكة كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالوقوف على الألفاظ فقط دون المعاني، دون أن نوسع المعاني، هذه مشكلة في العلم، هذه مشكلة في العلم. إذا كلامه عجيب، كلامه أصل في أن المعاصي تحبط الأعمال، المعاصي تحبط الأعمال. إذا الإنسان زل أخطأ فاستغفر وتاب وأنام، هذا شيء إنسان يفعل معاصي ويؤذي خلق الله ولا يبالي ولا لكنه فعل شيئا، هذا ما يضر المؤمن، هذا مش ممكن يضر المؤمن. ممكن يبلغني خبر عن أبو همام كذب وزور فأصدقه فأخطئ فأتكلم في حقه، ممكن فأقول أخو أبا همام أخطأت، بس أنا أتكلم في أبا همام، ليش تكلمت في يا أبا عبيدة؟ قل ما كنت أظن كنت أظن كنت أظن، ما عندي ولا شيء، عندي أي ولا أي ولا أي مستند ولا أي وهم، ما عندي أوهام، عندي في داخلي خيالات خيالات خيالات، أسقط من شاء في الخيالات. إذا في أشياء للعبد ينبغي أن يعرفها في نصيب العبيد، ما يجوز للعبيد يتجاوزها. بعض العبيد وهذا من أشقى خلق الله، يرى عند بعض الناس طاعات هو يدخل على نيته فيفسدها فيجعله زنديقا أو فاسقا. طب مش عملك أنت أصلا، مش عملك النية، النية أنت دخلت عليه فأفسدت نيته. طب مش هذا ليس لك، هذا لله، هذا مما لا يمكن أن تعرفه. لذا المنافق بيننا يعيش على أننا حقوق الإسلام، ليس لك أن تدخل في نوايا الخلق، وإلا لو كل واحد منا دخل في نية زنديق يجعله صديق، يدخل في نية صديق يجعله زنديق، فتنقلب الموازين، تنقلب الموازين. ظاهر الأحكام في حدود واضحة، في حدود لا تقبل البتة أن يقع فيها خلط. رجل يتصدق والله يكرمه بهذه الطاعة ثم هو يبطلها بالمن والأذى، معنى هذا أنا أفهم الآيات بالتضمن مسألة لم أجدها عند أحد المفسرين، فإن أصبت فأحمد الله وإن أخطأت فأستغفر الله. أنا أرى أن الذي يمن ويؤذي في الصدقة هو أصلا ما نوى الإخلاص، ما يوفق أن ينوي الإخلاص أبدا. المثل الذي قال الله عز وجل فيه بعد هذه الآيات، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بحث المفسرون مبحث طويل. طيب انتبهوا، يعني كلام العلماء ماذا يقول؟ يقول كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الرياء لا يكون إلا مصاحبا للعمل. قال طب المن هل يلزم من المن والأذى أن يكون مصاحبا للعمل؟ منهم من قال يلزم، قالوا لما يلزم؟ قال لأن الله يقول كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذه غفلة عن الواو السابقة، عن ثم السابقة، هذه غفلة. الله لما قرر ثم ومنع المن والأذى اللاحق ثم مثله بالذي كالذي ينفق رئاء الناس، فيه إشارة ظاهرة فيما يبدو لي، فإن أصبت أحمد الله عز وجل، أن الذي يمن ويؤذي أصلا هذه علامة كاشفة على أن الإخلاص منفي في حقه منذ البداية، ولو حصل المن بعد 10 سنوات. وفي هذا إشارة إلى أن المخلص يثبت وأن المخلص لا ينقطع، فكما أن المخلص لا ينقطع أجره فإن المخلص لا ينقطع عن عمله. وهذا الفرق بين حال السلف وحال الخلف، فالسلف كان الواحد منهم إن فعل طاعة ثبت عليها حتى الممات، والخلف كثير التحول والتنقل. لذا النبي أخبرنا في حديث البخاري قال أتصدقن اليوم بصدقة، فتصدق باليوم الأول على كما تعلمون على غني فأصبح الناس يضحكون منه، لا تصدقن اليوم بصدقة، تصدق على مومس، لا تصدقن اليوم بصدقة، تصدق على لص. أريد أخذ جانب من الحديث قل من ينتبه إليه، أن هذا الرجل لإخلاصه من قطع عن الصدقة وكررها. الحديث في إشارة إلى أن المخلص لا ينقطع ولو لم يصب الصدقة في مكانها، لو لم يضع الصدقة في مكانها. قد يبدو الإنسان المتصدق وهو مخلص، أعطيت إنسان ضحك علي ما كان فقيرا، هذا يحصل، أظهر لي الفقر وهو ليس فقيرا، هل هذا يندم؟ لا يندم. هل هذا ينقطع عن الصدقة؟ لا ينقطع عن الصدقة. ما الذي جعله لا ينقطع عن الصدقة؟ إخلاصه، إخلاصه. وبالتالي كما أن المرائي إن لم تصحب صدقته نية صالحة فإنه لا أجر له، فإن المخلص لا ينقطع البتة عن العمل، يبقى يعمل هنا قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا يفهم من كالذي ينفق أن المثل يتطابق، المثل والممثل به يتطابق من جميع الجوانب، لا يلزم من هذا، لا يلزم، لا يلزم أنهما يتطابقان من جميع الجوانب، بمعنى أن نجعل قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس يستفاد من أن الذي يبطل الصدقة، أن المن والأذى الذي يبطل الصدقة هو الذي يكون مصاحبا للصدقة فقط، وأما إذا لم يصاحب فهذا أمر لا يبطل الصدقة. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، لا تبطلوا صدقاتكم. أصل عظيم في أن هنالك أعمال تبطل الصدقات. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، نسمع.
ثم قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته. ولهذا قال تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
حسبك. إذن كالذي ينفق رئاء الناس، كالذي بمعنى المثل، كافنا للتشويه بمعنى المثل، الذي ينفق ماله مثل الذي ينفق ماله، هذا خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير المبتدأ يصبح أو مثلكم كالذي ينفق ماله، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال ولا يؤمن بالله، ولا يؤمن تعود على ما، تعود على فاعل ينفق، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعود على فاعل ينفق. يمكن أن تعود على من تصدق وصحبت صدقته المن والأذى، ممكن، ممكن يعود على الأمرين، هذا له شيء الجامع بينهما الذي أوصل الأمر إلى البطلان. إذا قلنا على المنافق لا يؤمن الإيمان، لا يوجد، نفينا عنه أصل الإيمان. وإذا قلنا كالذي ينفق نفينا عنه كمال الإيمان. لكن اقتران الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله يشير إلى أن المراد أصل الإيمان، إلا المراد نفي أصل الإيمان وليس كمال الإيمان. ولذا كالذي ينفق هنا ماله رئاء الناس ولا يؤمن، الذي لا يؤمن هو المرائي. الرياء قسمان، رياء أصغر رياء أكبر، فالله جل في علاه سبحانه ذكر الصدقة مع المن والأذى حاله مثل حال الذي رأى رياء أكبر خرج من الملة، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير وخطير جدا. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ما قال هكذا فقط، أخطر ما في الآية قوله بعد كالذي ينفق ماله رئاء الناس قوله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هي أخطر ما في الموضوع، أخطر ما في الأمر. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الوصف بلا شك ينطبق على المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يصلي بكسل، يأتي بالطاعة بشكلها دون أن يأتي بفحواها وروحها ومعناها. الله عز وجل يقول عن المنافقين ولا ينفقون كما في التوبة، يقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المنافقون الله يقول عنهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما قال أموال، ما قال أموالهم، قال ولا ينفقون، الفعل ثقيل عليهم، الفعل لكن الفعل لا يحبونه، مع أن نفقة ونفقة منافق في نفقة، يعني الفعل مشترك نفقة الإنفاق، لكن شتان بين الإنفاق وبين النفاق، شتان كبير بين الإنفاق وبين النفاق، فالإنفاق يزيل النفاق. وهذا أيضا توسع هذه الآية كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هي توسعة وتفسير، بل قوله صلى الله عليه وسلم صدق برهان هي توسع لمعنى صدق برهان، يعني ربط الآيات والأحاديث من الأمور المهمات. جاء المثل والمثل بليغ وبليغ جدا، نسمع المثل.
ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال فمثله كمثل صفوان وهو الصخر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا أي أملس يابسا لم يبق عليه شيء من ذلك التراب. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب.
مثل الذي ينفق بأنه أذى، مثل الذي ينفق برياء، المثل للاثنين على نقيض مثل المؤمن الذي ينفق ماله في سبيل الله، الذي ينفق ماله في سبيل الله حبة، الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الحبة وجدت في بيئة في أرض، قلنا في المثل أنه ذكر في شقي المثلين أسماهما وأفضلهما، ذكر المنفق في سبيل الله ما لم يذكر مقابله البادر، وإنما ذكر مقابله الحبة. الحبة وجدت أرض طيبة قبلت الزرع، فلما قبلت الزرع الزرع كبر ونمى، بارك الله فيه نماه وكثره، كثرة مع بركة. طيب ننظر هنا المثل المقابل الذي ينفق رياء الناس، الذي ينفق المنافق إن أنفق حاله كحال إيش؟ كحال كما قال الله عز وجل كصفوان صخر أملس على صفوان شيء يسير من التراب، إذا وقعت النفقة يظهر بادئ أبد أن هذا أرض تقبل هذا النبت، وهذا النبت سينمو ويكبر وسيتضاعف، لولا أنها وجدت في أرض لا تقبل هذه المضاعفة. انظر المثل، المثل في حركة وفي تصور، والمثل ينبغي أن يوضع مقابل المثل الأول. القرآن مثان، ومعنى أن القرآن مثان يثني الصورة، يذكر الصورة ويذكر الصورة التي تقابله. قال فمثله كصفوان صخر أملس على صفوان هذا تراب، تراب قليل تراب يسير أشبه ما يكون من قلته بالغبار من قلة التراب. قال عليه تراب فأصابه وابل، الوابل المطر المتتابع السريع الشديد، الوابل المطر المتتابع الذي لا ينقطع الشديد. الوابل لما يأتي على صخرة ملساء وعليها غبار عليها تراب يسير، ايش يفعل في التراب؟ يزيله. قال فتركه صلدا رجع أبيض يابس. المشكلة أين؟ المشكلة ليست في الحبة، المشكلة ليست في الصدقة، المشكلة أن الصدقة وضعت في مكان لا تليق بها. في هذا إشارة ضمنية لإيش؟ إلى أن الذي ينمي الصدقة نفس المتصدق، في هذا إشارة إلى أن الصدقة فائدتها الحقيقية إنما تعود على باذلها. تأمل، قال الصدقة وضعت الآن في إيش؟ وضعت على صخر، فأن للصخر أن يكثر الحبة وأن ينميها وأن يجعل الحبة كسبع سنابل. الآن المتصدق عليه محذوف غير موجود، ملوش ذكر أبدا المتصدق عليه، صارت نفس المرائي هي التي لا تقبل هذا، لا تقبل هذا النمو، لا تقبل هذه البركة، ونفس المرائي. إذا ابن القيم رحمه الله تعالى هو كلام بديع في خمس المثل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية، ضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا بطلان، رفع صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم يبطل عملك، هذا أصل. رفع رأيك، تقديم رأيك على رأي النبي يبطل عملك، إذا رفع صوتك عند النبي يبطل عملك، فتقديم عقلك ورأيك عند هذه النبي صلى الله عليه وسلم يبطل عملك أيضا، على كلام ابن كثير الذي سمعناه. يقول وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي قد يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد، والسياق يدل على إبطالها مطلقا. ليش قال هذا؟ قال وقد يقال، ابن القيم دقيق، ليش قال وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة؟ للمثل، قال هذا للمثل. قال وقد يقال تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. قال ويجاب على عن هذا بجوابين، أحدهما أن التشبيه وقع في الحال، مسألة التشبيه، فالمشبه والمشبه به لا يلزم أن يتطابقان في جميع الأمور. قال أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل، وهي حال المرائي والمان المؤذي، في أن كل واحد منهما يحبط العمل. الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل، لأنه فعال من الرؤيا، الرياء من الرؤيا التي صاحبها يعمل ليرى الناس عملا. المرائي أصلا لما يعمل لا يقوم، لا يرتبط قلبه إلا هو يعمل وينظر للناس، قلبه متجه للناس غير متجه لله جل في علا، فلا يكون متراخيا، وهذا بخلاف المن والأذى، فإنه يكون مقارنا ومتراخيا، وتراخيه أكثر من مقارنته، المن والأذى تراخيه أكثر من مقارنته، ولذا جاء الآية ثم لا يتبعون ما أنفقوا من أول أذى. وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان قبلها، كالذي ينفق، إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون قد شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ما له رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق، إما أنه شبه الإبطال بالإبطال وإما أنه شبه الإنفاق بالإنفاق. وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان هو الحجر الأملس، وفيه قولان، أحدهما أنه واحد، صفوان صفوة صفوان، إما أنه واحد وإما أنه جمع، عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ومن غيره، أملس لا شيء، لا يزرع لنبات ولا غير نبات، وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر الذي ينمي الصدقة، قلبك قلب متصدق، قلبه كالحجر، ذاك قلبه كالأرض الطيبة. قال فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر. أثر الصدقة على المنفق المرائي والذي يؤذي الناس له أثر، أثر كالغبار، كالغبار الذي كان على إيش؟ على الصفات. هل الذي ينفق ويمن ويؤذي لا يوجد له أثر لصدقاته؟ لا يوجد، يوجد له أثر، لكن أثر ليس بأثر ناجي منجن. لذا في الآية إشارة لذلك، في خاتمة الآية عجيبة، خاتمة الآية هذه الآية في خاتمتها رأس الآية فيها فاصلتها، يقول علماء التفسير يعني تحتاج العاقل بعد ذاك المثل يتأمل الفاصلة طويلة، والوقت أدركنا ولا نستطيع أن نتكلم كثيرا. قال: والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها، كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. المنفق أنفق وكان الأمر تحت كسبه، لكن مع أنه تحت كسبه ما قدر على أن يجد له نفعا في الوقت الذي هو يحتاج إلى نفعه. وفي هذا إشارة قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن تحت صدقته يوم القيامة. الآية تتضمن هذا المعنى، رأس الآية تضمن هذا المعنى كما يأتينا على وجه العجل. يقول ابن القيم: وفي المثل معنى آخر، وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر ويزكو له، كما تزكو له الحبة إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. ولكن في وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكاته، كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا. نعود على تفسير الآيات.
وين شيخنا نقرأ؟
يقول الله عز وجل في فاصلة الآية:
لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
لا يقدرون على شيء ما كسبوا، انظر ما أجمل ما كسبوا، الأمر تحت كسبه. انظر إلى أن الشيء تحت كسبك وملكك، ولكن في الوقت الذي تحتاجه لا تجده. كم المرارة والحسرة تقع في نفس صاحبه. قال: ولا يقدرون، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هم يظنون أنهم سينتفعون بهذه الصدقة، لكن الله عز وجل قال: والله لا يهدي. الهداية هنا التوفيق، الله لا يوفق هؤلاء. إشارة إلى أن المؤمن عند الله بنيته، إشارة إلى أن المؤمن عند الله عز وجل بنيته سبحانه وتعالى. طيب نعيد النظر في الآية، وأترك الجواب لكم تبحثون. الله يقول: كالذي ينفق. الكلام على مفرد ولا على الجمع؟ الذي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب نتأمل الآية، نتأمل الآية والوقت أدركنا، ونسمع منكم يوم السبت إذا إن شاء الله تتأملون السياق وتنظرون في المطولات من كتب التفسير. قال: كالذي مفرد ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن مفرد بالله ولا باليوم الآخر، فمثله مفرد كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء.
جمع.
لا يقدرون على شيء، لا يقدرون على شيء. يا الله شيء عجيب، تأمل الآية عجيب. لا يقدرون، شو السر؟ قد يكون الإنسان بمفرده لا يقدر، لكن لو جمع ربعه قدر.
أيضا لا يقدرون،
لما جاء نفي القدرة جاء مش المفرد، جاء النفي على مين؟
جماعة.
يعني لو امتلأت الأرض أمثال هؤلاء لا يقدرون، لا يقدرون على كسبهم، هم كسبوا ورجوا منه شيئا ولكنهم لا يقدرون على أن ينالوا، إشارة إلى أن الآخرة لله خالصة وأن الدنيا الله ينازع في ملكه، وإلى أن المنفق ينازع الله في ملكه. المنفق هو رب النعمة، هو يرى نفسه أنه رب النعمة، المنفق الذي يؤذي بالمن والأذى، فهو ينفق ويرجو يوم الآخر أن تكون له هذه النفقة، لكن هذا قد أبطلها فهو لا يقدر على ما كسب. وأيضا الخطورة الشديدة جدا في الأمر أن الصدقة التي تكون لغير الله يترتب عليها الحرمان من الهداية. يعني القرآن والصدقة والعلم له جانب إيجابي وله جانب سلبي، الأمور الخطيرة في الدين ولا سيما المتعدية النافع لها جانبان، فإذا ما وقعت على الوجه الذي يحب الله ويرضى تكون العياذ بالله يكون المآل خطيرا. إذا الله يقول عن القرآن وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، إيش يقول بعدها؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما إما له وإما عليك، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا من المعاني التي يتضمنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، الرفع الأول والخفض الآخر، الآية والحديث التقيان. والعلم كذلك، أول ما تسعر النار بعالم، النفقة كذلك، القوة والشجاعة كذلك، القوة المادية والقوة المعنوية، قوة الجاه، قوة المنصب، قوة، كل هذه قضايا خطيرة خطيرة جدا. هذه النعم كلما عظمت، إذا الإنسان ما اتقى الله عز وجل وأدى هذه النعمة في حقها وعلم أنها منة من الله عز وجل على صاحبها، كانت وبالا عليه يوم القيامة، كانت يوم القيامة عليه وبال. ولذا النبي يقول عن الإمارة مثلا، إيش يقول عنها؟ يقول بئسة المرضعة. اليوم القيامة مصيبة الإمارة، إذا إنسان تأمر على 10 فلم يعدل فيهم كان في النار والعياذ بالله تعالى. يا أبا ذر إنها أمانة، إلى آخر ما يقال. كل ما أتاك الله من نعمة، كل نعم الله عز وجل، هذه النعم لها جانبان، نعمة العلم، نعمة السلطان، نعمة المال، نعمة القوة، نعمة الجاه، كلها كلما حصلت أكبر حجم أو نوع من النعم عظم حق الله عليك. لا تظن الأمر فقط في الصدقة والمال، لا، الأمر أوسع، الأمر أوسع، الأمر واسع. كل ما نلت شيئا عظيما ينفع الأمة فجيرت هذا النفع لشخصك وجعلت نفسك الأصل ولم تتفانى في خدمة البشر إخلاصا لله وعبادة لله جل، ولا يمكن أن تقع هذه الطاعات دون الأثر السلبية إلا بالإخلاص، من غير إخلاص إلا تقع سلبيات وإلا تقع محسوبيات وإلا تقع وتقع وتقع وتقع. ولذا سر بعد الناس عن الحق اليوم عدم الإخلاص، عدم الإخلاص لله، عدم فعل هذه الطاعات من أجل الله سبحانه وتعالى. لذا الله جل في علاه رجع سبحانه، هو المربي والرب، رجع فذكر مثل النفقة وأن النفقة الصحيحة التي يحبها الله تكون سبب من أسباب ثبات الإيمان، سبب من أسباب الهداية. وهذا إن شاء الله ما نتعرض له يوم السبت، أسأل الله التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.